الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث. قال: ما يؤخذ من الحديث: أولا، استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته. وقد قلنا أنه ورد معنى عام من جهة اللغة، وأما نص خاص في تسمية الشياطين فلم يرد في ذلك حديث صحيح صريح، لكن هذا من جهة المعنى، الخبث والخبائث. وإلا ورد في حديث علي: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث ضعيف، رواه الترمذي وأشار إلى ضعفه، وفيه كذلك التنبيه إلى ما يفعله بعض العامة، يقولون: بسم الله، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذكر لفظة بسم الله لم يصح، لم تصح ولم يصح بها الذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وردت في حديث أنس رواه ابن أبي شيبة أي ذكر بسم الله، لكنه كذلك ضعيف، أشار ابن أبي حاتم إلى ضعفه في العلل، وفي إسناده نجيح بن عبد الرحمن أبو معشر وهو ضعيف، وفيه علل أخرى. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، أن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاة العبد فيستعيذ منهم ليتقي شرهم. وينبغي أن يكون المسلم في هذا الباب وسط، لا إفراط ولا تفريط، فبعض الناس ربما يصاب بالوسوسة فكل شيء ربما ينسبه إلى الشياطين، وربما يبالغ في ذلك في نزول شيء منه، وإنما هو هواء أو دغدغة ونحوها، ولا ينبغي له أن ينصرف، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومثله كذلك من يتخيل دائما نزول قطرات من البول منه، فينبغي ألا يلتفت إذا كان قد ابتلي بكثرة ذلك. ولهذا أمر بعض العلماء أن ينضح على ثوبه حتى لا يلتفت إلى ما قد يظن أنه نزل شيء ولم ينزل شيء. وتحت هذا تفاصيل ومسائل يرجع إليه في موضعه وبابه إن شاء الله. وهكذا في الطرف الآخر، من يعرض عن باب الاحتياط في النجاسة، وهذا خطأ، فيتساهل، يتساهل من رداد بول يصيب ثوبه، ويتساهل من انجرار طرف ثوب في نجاسة أو غير ذلك، ودين الله بين الغالي والجافي. قال ثالثا: وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها. فقد صح أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر، إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر، ومعناه أنه كان يتساهل في استنجائه، يعني مثلا يقوم قبل أن ينتهي بوله، فماذا يؤدي ذلك؟ يؤدي ذلك إلى انتشار البول على ثيابه، وهذا تساهل في الاستنجاء. أو كذلك يبول وهو غير متمكن من جلسته أو قومته، ماذا يؤدي ذلك؟ يؤدي لانتشار النجاسة في ثيابه أو في جسده، وهذا كله لا يجوز. أو كذلك يستنجي ولا يحسن استنجاءه، يتساهل في الاستنجاء، مثل بعض العامة ربما يبول كما يبول الكلب وهو ماشي، وهكذا ربما يستنجي وهو ماشي، يستنجي وهو ماشي. ما لماذا تتعب نفسك؟ إذن لا تستنجي أحسن، لا تستنجي أحسن. ما دمت هكذا تبول وأنت ماشي وتستنجي وأنت ماشي، أين يذهب البول وأين يذهب ما تستنجي به؟ فهذا لا شك أنه من عدم الاستنزاء في من النجاسة وفي الاستنجاء. فينبغي للمسلم أن يهتم بهذا الباب، لكن من غير غلو، يهتم بهذا الباب وإحطاط من غير غلو، لا إفراط ولا تفريط. وهكذا كذلك من أسباب، لأنه قال وعمل الأسباب المنجية منها، من الأسباب المنجية منها التأدب بآداب الخلاء، وبعض هذه الآداب مستحبة وبعضها واجبة. فمن هذه الآداب الإبعاد إذا أراد الرجل أن يقضي حاجته، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا ذهب المذهب أبعد، وفي رواية إذا أراد الحاجة أبعد، وفي رواية كان يذهب لحاجته إلى المغمس، يعني موضع بعيد، يبعد إذا أراد أن يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، خصوصا الغائط كان يبعد عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته، لا يقترب من الناس ولا يبقى قريبا من الناس، بل ينبغي أن يبتعد أولا ليستتر، وهكذا كذلك لأجل أن يكمل الأدب مع الآخرين حتى لا يعرفه ولا يعرف به. ووردت في هذا أحاديث ذكرها الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة في حديث 1159، جاء من حديث المغيرة، حديث عبد الرحمن بن أبي قراد، وهكذا عن غيرهما. وحديث كان يذهب لحاجته المغمس جاء من حديث ابن عمر، وكلها أحاديث صحيحة وحسنة. وهكذا من هذه الآداب أنه إذا ذهب إلى الخلاء وكان غائطا أبعد، وإذا كان بولا لا بأس أن لا يبعد، على أن يستتر، على أن يستتر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابن عمر فيما رواه أبو داود البيهقي بإسناد صحيح، وذكره العلامة العلباني رحمه الله في الصحيحة في حديث 1071، قال كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبا حتى يدنو من الأرض، يعني إذا كان سيقضي حاجته وهو جالس فلا يرفع ثوبا حتى يدنو من الأرض، ليس كما يفعل بعض العامة أول شيء يحشر وهو قائم حتى ترى الدنيا كلها عورته ثم بعد ذلك يجلس، هذا ليس من الأدب، لا من أدب المسلم ولا من أدب من عنده فطرة صحيحة فضلا عن مسلم. فينبغي أن يدنو من الأرض أولا ثم يرفع ثوبه، كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى يدنو من الأرض. فإذا أراد أن يبول قائما فإنه يعطي ظهره إلى جهة الناس، يعطي ظهره إلى جهة الناس ويبول قائما، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم البول قائما، ومن أنكر ذلك من الصحابة فهو لعدم بلوغه ثبوت ذلك، وأثبته غيره بإسناد صحيح. وهكذا كذلك من هذه الآداب أنه إذا ذهب إلى الخلاء وكان معه أو حوله أحد، فينبغي عليه أن يحتاط ألا تظهر عورته لأحد، وألا يشاركه في مكان أحد، وألا كذلك يتحدث أثناء قضاء حاجته مع أحد. هذه ثلاثة آداب ينبغي أن يحرص عليها، وقد جاء معناها في عدة من الأحاديث، جاء عن عدد من الصحابة منهم أبو سعيد وأبو هريرة وغيرهما فيما معناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان فإن الله يمقت ذلك. والحديث ذكره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان فإن الله يمقت ذلك. ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة حديث 3120، وهكذا في صحيح الجامع، وكما قلنا جاء عن عدد من الصحابة وهو حسن بمجموع طرقه. وهكذا كذلك من هذه الآداب أن يحرص كذلك المسلم على ألا يكون قضاء حاجته في مواضع تؤذي الناس، فقد ثبت من حديث معاذ فيما رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وليس المقصود الحصر، ولكن المقصود ذكر الغالب الأعم وما كان معناه من باب أولى. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الموارد سواء الماء أو غيره فإنه يدخل من باب أولى أن يكون ذلك في بيوت الناس. بعض الناس ربما يجد بيتا جديدا يبنى لبعض الناس وإذا به دخل يقضي حاجته فيه، هذا من الملاعن. يأتي صاحب البيت يدخل إلى بيته ولو كان جديد لم يبنى، يجد البيت مليء بفضلات الناس، إيش يفعل؟ يلعن هذا الذي فعل هذا، وهذا أشد من قضاء الحاجة في الموارد. وهكذا كذلك قارعة الطريق، إذا كان هذا في قارعة الطريق فموضع جلوس الناس أشد وأشد أشد وأشد. وهكذا كذلك الظل، إذا كان هذا في الظل فكذلك أماكن متنزه الناس كبعض الحدائق أو كذلك بعض الأماكن الأخرى العامة التي هي مصالح للناس، كل ذلك مما لا يجوز المسلم أن يقضي حاجته فيه. فمفهوم العدد لا يفيد الحصر، ولكنه يفيد ماذا؟ الغالب الأعم، ذكر الغالب الأعم وما كان بمعناه فإنه يلحق به. ومن هذه الآداب كذلك أنه يحرص على تكرمة ما يحتاج إلى تكريم، وقد مر معنا في باب دخول المسجد كيف أنه يدخل برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى، ودلت على ذلك أدلة عامة وخاصة، وأن معنى ذلك ثبت بنصوص كثيرة، فكذلك يقال في دخول الخلاء. وإن لم يرد حديث صحيح صريح لكن معناه من جهة عموم الأدلة يدل عليه، إذا دخل الخلاء يدخل برجله اليسرى وإذا خرج يخرج برجله اليمنى. وجمهور أهل العلم على هذا المعنى وعمومات الأدلة تدل عليه، ولو لم يرد به صحيح حديث صحيح صريح لكن عمومات الأدلة تدل عليه. وأخيرا يستحب كذلك الحرص على ذكر الخروج كما يستحب الحرص على ذكر الدخول، فكما أنه يقال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إذا دخل، كذلك يقال إذا خرج على القول الصحيح في تحسين الرواية الواردة في ذلك يقول غفرانك، إذا خرج يقول غفرانك. والحديث حسن عند أكثر أهل العلم بالحديث، وإن كان بعض أهل العلم أعله ببعض العلل، لكن الظاهر والله أعلم أنه حديث حسن. وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله مترددا في تحسين هذا الحديث، تارة يحسنه وتارة يتوقف فيه، وفيما أعلم آخر الأمرين من أمره رحمه الله أنه كان يحسن الحديث فيما أعلم والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم.